أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن سورة العنكبوت وعن قوله تعالى: ومن جاهد فإنما جاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. عند هذا القدر من السورة توقفنا بالأمس، ثم تأتي الآية التي بعدها لتبين لنا لونا جديدا من المجاهدة، وفيها يقول تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهنا الحقيقة تأتي الوصية بالوالدين، والحق أن هذه الوصية من أعظم الوصايا بعد توحيد الله. ولذا في القرآن كله كلما وصى الله بتوحيده وصى بالأبوين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الآية الثالثة يقول تعالى عن لسان لقمان بوصي ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه وصية لقمان. لقمان لم يوصي ولده بالوالدين، لم يوصي بالأبوين، لكن وصى بالله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله. هذه الوصية الأولى. الثانية لقمان، رب العباد لما قصها جعل بين الوصيتين وصية منه الأبوي، فجاء السياق بهذا الترتيب العجيب وهذا النظم العجيب. هذا يسمى النظم، وده أحد علوم القرآن سنأتي عليه بشكل بالتفصيل في درس العشاء. علم النظم من أخطر من القرآن. لماذا جاء الرب وصية الوالدين بين وصيتين بالله، وصية بتوحيده ووصية بمراقبته؟ جاء بينهم هذه الوصية العجيبة: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ونلحظ في هذه الآية التي جاءت هذه وذكرناها على عجالة بالأبوين أن الوصية بالأبوين أولا جاءت بعد توحيد الله، وكأنها أعظم أمر يؤدى لله بعد حق الله. مش كل حقوق بعد توحيد، ودي المسألة الأم التي عليها مدار الدين توحيد الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فعد كل شيء على التوحيد دون التوحيد، واضح؟ ومع ذلك رب العباد في كل الوصايا كما رأينا بعد التوحيد يأتي الوصية بالأبوين، لأن هؤلاء أعظم الخلق حقوقا عليك. فأعظم الناس حقا بعد الله بعد توحيد الله الأبوين، لعظم حقهما على العباد أو على الأبناء. وهنا جاءت الوصية بالصيغة العجيبة، قال: وبالوالدين إيه؟ صيغتي إحسانا وحسن. ما الإحسان؟ هذا في حق الله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن فإن لم تكن ترى فنراك.
أعلى درجات البر.
بس هي توصيف لها أعلى درجات البر. كيفيتها؟ المعنى الذي ذكر في حق الله هو معنى الإحسان. مطلوب باختصار شديد أن يبحث الابن عما يتمنى أبويه وعما يشتهي أبويه فيحقق لهما ما يشتهيان من غير حمل لهما على طلبه. واضح المعنى؟ جد أن نحقق للأبوين ما يتمناه وما يشتهياه من غير حمل لهم على الطلب. ليه؟ الأب والأم جب لهم الله على الإحسان الأبناء، ولذلك جاءت وصية الله مع وصية لقمان بهذا المعنى. قال ووصينا الإنسان لوالديه، لم يقل هنا إحسانا، فبين حكمة الإحسان وسببها. فقال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عمه. يعني هنا على حين حملتك أمك كان لك حول أو قوة؟ حين ولدت وأرضعتك كان لك حول ولا قوة في جلب أي مصلحة لك؟ الأم والأب اجتمعا على توفير كل شيء لك قليل كثير، ولا يعلم عطاء من الخلق أعظم من هذا العطاء. مش أعطاك شيء، أعطاك كل شيء، جميع احتياجاتك، حال وهنك مع الوهن لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وأنت في هذه الحالة اللي تكفل بكل حاجاتك من الألف والياء الأب والأم، كيف عرفها وأنت لا تنطق؟ هو ده معنى الإحسان. إزاي قرأ في عينيك، في حركاتك، في احتياجاتك كل ما تحتاج إليه وحققه؟ إن كانت الحاجة للطعام أطعمك، الحاجة للخلاء يعني ذهب بك الخلاء وقام بكل شيء، للنظافة نظفك، وهكذا. هذا معنى الإحسان يا إخوان. الأبوين أحسنا، أعطى أجل عطاء، مش أعطى ما تتمناه. ما أنت لا تتمنى ولا ترجو، لكن أنت محتاج، فوفر لك كل ما تحتاج من غير طلب. أيقابل هذا العطاء؟ وهما اللذان ألف العطاء وأحسن في العطاء العمر كله. حملته أمه وهنا على وهن، كلها مراحل ضعف، وحمله وفصاله كما جاء في الأخرى 30 شهرا. هل تتحمل أنت حمل أمك ساعة؟ تحملك 9 شهور في بطنها، وعامين على ثديها، وانت لا تتحملها ساعة، فأين عطاؤك من عطائه؟ صفر صفر. لذا جاءت الوصية من الرب للأبناء ولم تأتي الأباء، لا مص لها الأباء، لأن الأبوين جمل على العطاء، وحاجة الولد الماسة حولت الأبوين لكتلة عطاء لا حد لها، بترتيب من الله عجيب، حتى ندرك أنه لا أحد من الخلق أعظم رحم الأبوين. ذلك الشاعر أحمد شوقي لما يشبه النبي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لا أجاريه على ما قال، قال فلئن رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. لا، رحمة النبي أوسع من رحمة الأم بولده، لكن هو الشاعر شاعر، مع أن هذا أمير الشعراء مش أي شاعر، واضح؟ لكن لما شبه محمد النبي شبهها بأعظم رحمة تعرفها البشرية، رحمة الأبوين، فلا إن رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا مرحما. لكن حقيقة رحمة النبي وصفها الخبير بها حين قال وما أرسلناك إلا رحمة، يبقى في رحمة الأم والأب رحمتي ولا حاجة. واضح؟ بس حبيت أوضح لأني يعني إحنا كل رد بيت الشعر دون أن نتدارك بالمعنى. فإذا ندرك رحمة الأبوين مضرب المثل، إحسان الأبوين مضرب المثل، عطاء الأبوين مضرب المثل. وفي الحديث كان حديث ضعيف لكن أذكره، هذا المعنى أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله إن لي أما لا تقوى على سير أحملها على كتفي أطعمها وأسقيها بيدي أحملها على الخلاء وإلى حاجتها، طلبت مني أن تحج ولا دابة عندي، فحملتها من المدينة إلى مكة على كتفي، طفت وسعيت وأديت المناسك كلها ورجعت بها حاملا عنها على كتفي، هل يكفي ذلك في برها؟ قال كل ذلك لا يساوي صرخا، كل ذلك لا يساوي سهرة ليلة. ثم بين الفارق قال لقد كانت تصنع معك ما تصنع وتتمنى لك الحياة، خلي يا رب، بارك يا رب، احفظ يا رب، خذني لو عندك ألم تقول خذني مكان يا رب، انقل الداء إليه مكان يا رب، وأنت تفعل معها ما تفعل وتتمنى لها الوفاء، خذها يا رب، ريحها يا رب، ريحها ولا تريح نفسك. فهل يستوي هذا بهذا؟ كل ذلك لا يساوي صرخة، كل ذلك لا يساوي سهرة ليلة. أقول هذا لأننا أبناء وأباء لنا أبناء، وشرع الله دعانا لهذا، وأنتم في عالم لا يعرف للأبوة طريق. الغرب الأبوة عندهم البر والأمومة في عيد الميلاد أو في عيد الأم، كل سنة طيبة ماما، يوم في السنة كل سنة طيبين. الإسلام يأمر بالإحسان، ورب العباد يأمر بالإحسان، كما أحسن لا يقابل الإحسان إلا بمثله. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حمل الأم أو الأب اللي ألف العطاء أن نوصله لمرحلة أن يطلب منا حاجة لهما، اللي وصل أبوه وأمه لهذه المرحلة عاق ابن نتن، لابد أن نفهم هذا. ليه؟ لأن الأم والأب اللي ألف العطاء والإحسان هذا سلوك ممدوح ومحمود والرب ارتضاه ووفقهم إليه، ينفع نفسده؟ وإن بلغ الأب أقصى عمره أو الأم أقصى عمرها هل يتوقف عطاء الأبنائه؟ ما دام قادر سيعطي، لكن الله امتحن بكبر سنه وأهن عظمه وقلة قدرته على العطاء، نحمله نحن على أن يطلب؟ هذه جريمة في حقه، إحنا بنخرج عن سلوكه الذي يحبه بسوء فعالنا. لذا كان الإحسان ألا نوصله لمرحلة أطلب، ألا نوصله مع أطلب ما يشتهيه نحققه من غير طلب، هو ده معنى الإحسان. يقول عبد الله بن عمر كنت آكل مع عمر فأنظر لمواضع عينهما الطعام فلا أمد لها يدي خشية أن يكون قد اشتهاها عمر، خشية أن يكون قد اشتهاها عمر، اشتهى لقمة أخطفها قدامه، ولا أجتهد أبحث عما يشتهي فأحققه له، بل ما هو أشد مما يشتهي الأب وصل أولاده، مما تشتهيه وصل أولادها وأرحامها، أخوانك، أخوالك، أعمامك، أرحامك، أحباب أبويك، مش فقط الرحم، احبابه. الاسلام عدى بر كل هؤلاء من احسان ابويه. وفي الحديث يقول عبد الله بن عمر، يقول الراوي كان عبد الله بن عمر يسير في ركب في الصحراء، فراى رجل حاسر الراس عاريا حافي القدمين غير متعب، حافي القدم، واذا بعبد الله بن عمر ينزل على دابته ويخلع كلنسوته الطقيه بتاعته ويلبسها الرجل، ويخلع عن عليه يلبسهما الرجل ويعطيه دابته. فتحجب الصحابة، يا ابن عمر هذا الرجل ألفت رسول حرارة الشمس وألفت قدم حرارة الشمس وأنت لا تخطئ بهذا. قال وكيف لا، وقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر، إن من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه. ود الرجل مش أهل أبيه، لا لا، أهل ود أبيه. من اللي أبوك بيحبهم؟ يحبهم ويحب أهلهم. وهذا الرجل كان أبي يحب أباه، مش يحبه هو، يعني ليس هو محبوبات من أحباب أبي، لا، ده هو من أهل محبوبات أبي. شوف الله ما فاهمين. وهذا الرجل كان أبي يحب أباه، فعد هذا من أعظم البر ود الرجل أهل ود أبيه. دي معاني يشتهيها الأب وتتمناها الأم من أهلها. أمرنا بأدائها دون حملهم على الطلب، من غير أن نفعل ذلك. هو ده معنى الإحسان. لذا جاء الصياغة عجيبة، وبالوالدين، ما قالش على الوالدين، بالوالدين. الباء في اللغة تفيد الإلصاق، يعني مطلوب الإحسان لحد آخر لحظة والآخر نفس وفي كل الأمور. وده معنى خطير جدا. وهنا في الآية التي قرأناها قال وبالوالدين ما إيش إحسان الحسن. فلو كان للإحسان منازل ودرجات أمرنا بانتقاء أحسنها في الإحسان. أيوه، يعني حتى في الإحسان مراتب، أمرت أن تلتقي أحسن الإحسان، وده معنى حسن. لذا جاءت صيغة مرات بالإحسان ومرة بالحسن. كم واحد فينا حرص على إحسان مع أبويه؟ طبعا كلنا عايزين أولادنا يعملوا كده معنا، لكن هل فعلناها مع أبائنا وأمهاتنا؟ كارثة تدمي القلوب العاقلة. وبالوالدين إحسانا، الذي قال وصينا الإنسان، وعلل حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين، ثم عوض الإحسان بمعنى جديد، قال أن أشكر لي ولوالديك. فإحساننا لهم ليس تفضلا من عليه، لذا قال أن أشكر لي ولوالديك. فإحسانك لأبويك رد جميل، ليس تفضلا منك، عشان ما تجيش تمل وتكل بعد شوية، طب ما أنا عملت عملت، الله يخيبك، ده أنت تؤدي جزء مما أدوا لك، ومهما بلغ عطاؤك صفر على الشمال مما أعطوك. شكرا ليه؟ لذا قال أن يشكر لي، فعد هذا الأداء شكر، شكر، شكر الله أولا أن وفقهم وجعلنا أبوين محسنين أعطونا العطاء كله طوال حياتنا وربونا نحن صغار، ثم تكفل بنا كبار. والله يا اخواننا سامحوني، يعني انسان، يعني انا بعد هذا الدعاء ادت في صدري غصه، رب ارحمهم وكربان صغيرا، ولقيت نفسي فورا اقول كبير، ما تركونا لا صغار ولا كبار، والأم والأب حتى آخر نفس يجتهد يعطي أولاده، وإن أغناهم الله يجتهد يعطيهم. وما يعني قولي بس ده قد يأخذ من إيه وما يأخذه يؤسف به بخيل أولاده على نفسه. والأم كذلك بشر بهذا العطاء، أن يقابل هذا بغير الإحسان ده أقل الشكر يا أخوان. النبي قال أن نشكر لي ولوالديك ثم أعطى الوعيد الشديد قال إلى المصير. اوعى تفكر تعطيل هذا أو التقصير في هذا مسألة سهلة، لا ده أنت جاي وتحاسب على كل ده أشد الحساب. إلهي المصير ثم غير المعنى خطير. قال واحد يقول أصلا أبويا فسداد وأبويا سيء وأبويا كافر، جاء الرد على هذه الشبهات كلها. قال وإن جاهداك، أنا جاهداك بذل غاية الجهد معك لحملك على الكفر، يعني ارتكب معك أسوأ الأخلاق، في أسوأ من أن يبذلوا كل جهدهم لحملك على الشرك، في أسوأ من هذا؟ ها؟ قال وإن جاهداك، يعني بذل غاية الجهد واستعمل كل ما لديه من قوة لحملك على الشرك والكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، في دي بس. وبعدين ومع هذا السوء منهم قال وصاحبهما في الدنيا معروف، عشان مجيش واحد يقول لا لا أباء غير كل الأباء، أبويا مجرم. لو مجرم أنت مأمور ببري وبمصاحبتي، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والقرآن يعطينا لفتة حناز كلنا معاملة نبي الله محمد عليه، أبوه كان من أكفر خلق الله، مش كافر لا، ده مؤسس الكفر، ده هو اللي بيصنعوا المصانع يعبدوه وكسبه منها. ومع ذلك رب العباد يقول يعني إذ قال لأبيه يا أبتي يا إيه؟ مالش يا أبي، يا أبتي أضاف لها التاء، وزيادة المبنى قاعدة تحفظه في اللغة تدل على زيادة المعنى، يبقى يا أبتي أسمى من يا أبي. يا أبتي يعني يا من اكتملت لك كل حقوق الأبوة وأكملها، في وصف وخطاب للأب أحلم هذا الكلام. يقولها نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء لأبيه أكبر خلق الله، ومش مرة ده كلما تكلم معه بدأ الحوار بها، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما تركها ما تغيرت في صدري. ممكن يا أبي يا أبتي وقال مغضب ها أضيعها، هذه معصر زي ما عملت أخوة يوسف. ها يا أبانا ما لك لا تأمن يوسف ونصحه، أول ما جاء سيد يوسف قالوا ابنك إن ابنك صدق، في الأول كانوا أخونا، لما جاء قال ابنك مش أخونا سرق، ابنك سرق، هذا مش هذا. الأبوة مكتملة وحق للأب ولو كان من أكبر الخلق، لأن أكبر الخلق ده أحسن إليك، أحسن إليك عمر ودع لا ينسى أمام معصيتي، إحسان ينسى. واضح المعنى؟ لذا جاء النص وصاحبهما في الدنيا معروفة، وده منهج الأنبياء والرسل كلهم. يا أبتي حتى ما خلي بالك ده سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وصل لحد اليقين، ومع ذلك رب العباد يقول أمر عجيب، قال يا أبتي عايز أقول أنت كافر، ما أقدرش أقول أنت كافر ولا أنت مجرم، بل حق الكبير على الصغير، مش الأب بس، الأب وكل كبير. هذا أدب. إذا أردنا أن نوصل لهم معلومة يجهلها، يستحب لنا أن نحيلها من خبر لسؤال وطلب. الصغير يطلب الكبير مش العكس، الابن يطلب من أبوه مش العكس. سيدنا إبراهيم عكف قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يمنعك شيء؟ طب هو مستفهم ولا يعلم هذا علم اليقين، لكن أدب الحوار مع أبيه أن يعطي أبيه الحق في اكتمال أبوته، وهو أن الأب هو المعلم هو الموجه هو المربي، والابن هو المتعلم هو الطالب وهو الابن. مش مجرد معرفة معلومتين ثلاثة يكلموه، أصلا أعرف أن أنت تعرفوش يبقى أنت حمار. مهما بلغ علمك توصل لخبرة أبوك؟ عمرك كم سنة؟ عمرك كم سنة؟ حصلتك قد إيه؟ حصلت قد إيه؟ إخواني هذه معاني لابد أن ندركها في الأخلاق. ولذلك كان السلف إذا تعامل مع أكبر منه يقول له أنت خير عند الله مني، لأنك إلى الإسلام سبقتني، أنت أسلمت قبل الأولاد. مهما عملت له أدركك إزاي؟ وأنت عبد مع من دونه الأصغر منه يقول له لعل ارتكبت من المعاصي ما لم ترتكبه لطول عمري وقصر عمرك. هذا الأدب لابد أن ندركه، والمسلم يهضم حقه لا يهضم حق غيره، وينشغل بعيبه لا بعيوب من حوله. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا فعلت فأنت حكيم. فأنت حكيم، لابد أن ندرك هذه المعاني. فكيف بالأب؟ أنت اللي ده هو اللي ولدك يا ابني، هو اللي مخلفك، وأنت فضل منه وجزء منه، تقول أنا أعلم منك وأكثر منك وأعصر منك علما. أصلا عصركم غير عصرنا وزمانكم غير زماننا. الأولاد كثير منهم يفعل هذه الفعل الشنعاء ولا يدري أنه يجرح أبوه جرح في قلبه. يا شباب أنا ماذا الحقيقة؟ الأب أب، مش معنى أنك أنت تعلمت لك معلومة ثلاثة لا أعرفهم، هو عارف ملايين المعلومات التي لا تعرفها. فالأدب يحتاج أن نتأدب مع الأبوين. رحم الله السلف الصالح. ابن القيم كان لشيخ اسمه الأنصاري، طبعا هو تلميذ من خير التلاميذ ابن تيمية، لكن مع تلمسته على ابن تيمية تلمس على الشيخ تاني اسمه نصر الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كان أستاذ في التصوف، لكن التصوف ما كانش تصوفنا، لف حوالين المقابر والموالد وفتة ولحم، كان تصوف علمي حقيقي. فابن القيم عمل لكتاب شيخه، عمل كتاب اسمه منهج السالكين، شرحه في كتابه المشهور مدارج السالكين. خلي بالك منازل السائرين ومدارج السالكين الكتاب ثلاث مجلدات كله في شرح آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين. الثلاث مجلدات في شرح إياك نعبد وإياك نستعين. الشاهد يا إخواني ابن القيم عمل لكتاب الشيخ وشرحه، أثناء الشرح خالف الشيخ في ثلث الكتاب، خالف شيخه في ثلث الكتاب، فأنكر البعض عليه بعض الشيخ، قال عملت لكتاب شيخك فشرحته فخالفته في ثلث ما كتب. قال أين أنا منه؟ هو شيخ. أنار الله بكلماتي بصيرتي وعلمني بعلمه ما لم أكن أعلم من أمر دين، فأحببته فعمدت إلى كتابي فشرحته، ومع حب له الحق أحب إلي منه، فما رأيت في كتابه من خير بينته لعباد، وما وجدت الحق يخالف شيئا فيه بينته للعباد. وإن كان علمي في علمي كعلم الهدهد في علم سليمان حين جاءه من سبأ وقال أحط بما لم تحط به. وضحت؟ حتى مع العلم ومع المخالفة الأدب لا يترك. واضح يا أبناء؟ مش ما تعلمت معلومة تعمل لي فيها عايز تحط نفسك فوق أبوك، أنت تحت الجزم وتفهم هذا. وإن قبلت نعلة فأنت مأجور عليه، لكن تتعالى عليه رحت في 60 ألف. احذروا هذا المعنى. يا أبتي لم يتركها نبي الله إبراهيم قط، بل حول الحقيقة التي علمها لاستفهام. أنا ابنك وعلمني ليه أنت بتعمل كده؟ عشان أقتدي بيك، أقتدي بيك لابنك، ابنك كنت ألي. وما كنتش أنت الموجه، يا أبتي من يوجهني؟ فحول الخبر لطلب لإنشاء لسؤال. يا أبتي لما تعبد؟ أنت السفن لما تعبد؟ ما لذلك السلف تعلموا هذه المعاني. الحسن والحسين أطفال، بل ربوا على هذا أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، طفلين 5 و6 سنين داخل المسجد لعواد الشيبة كبير حديث عهد الإسلام، مش عارف توط بتوط غلط، لو قالوا له أنت غلطان هيشوطه. أحب تلاقي بيه علموني مش كده ليه؟ فاحتالوا الموصل المعلوم إزاي؟ اتفقوا الاثنين على حاجة عجيبة جدا. قال يا حب يا حب سيدنا الحسن، قال أخي هذا أصغر مني يزعم أنه يحسن الضوء عني، وأنا أدعي هذا لنفسي، فارتضيناك حكما، فارتضيناك حكما، احكم بيننا أينا يحسن الوضوء. قال توضأ، فتوضأ وأحسن. الرجل بكي، قال كلاكما أحسن وعلمتماني بالتي هي أحسن. أنتوا اللي علمتوني وأدبتوني. بهذا المعنى ندرك يعني إيه تحويل الخبر لسؤال، عشان نعطي الأب مكانته. أنت الأب وأنت الموجه وأنت المربي وأنت أبويا أبتي وناس العلم، وأنت بتعمل حاجة دي هي صح ولا غلط عشان أعملها؟ هو ده معنى السؤال. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أنا ابنك وحبيبك وأستعلم منك، علم. لما انخرس أبوه ما طرش، فقالها بأسلوب أدب عالي جدا، قال يا أبتي إني قد جاء ما لم يأتك، أنا عندي معلومات صحيحة فيها مصلحة ليك وفيها إجابة على السؤال. يا أبتي خلي بالك، يا أبتي يا أبتي مع كل عبارة ما تركها غلط، يا أبتي لن تعبد الشيطان. الكلام ده عبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا. توجيه بلطف عالي جدا، باحترام عالي جدا، بجلال جدا، حتى الحلقة الباقية السجيد. يا أبتي مرة أخرى، إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن، أنت أبوي وأنا أحرص ناس عليك، خاف أن تدخل النار، أتحمل أبوي أرى في النار، أرى أبي في النار، أبي لحمي ودمي، أنا جزء منه، نطفة منه. فهذا الأدب يسوق القرآن لنا حتى نتعلم أدب الحوار مع الأبوي، فلا تترك حقوق الأبوة مع أكثر خلق الله وصاحبهم في الدنيا المعروف. بس هو ده منهج الأنبياء والرسل، لذا قال واتبع السبيل من أناب إليه. كل اللي أخلص وتاب حتى لو عنده عتوب أو خطأ فات يتدارك نفسه في مهوات واتبع السبيل من أنا إليه ثم إليه مرجعكم. وبعدين خلي بالكم لما يقول تعالى ثم إليه مرجعكم ليصف لنا ساعة الحساب يوم القيامة، الرجعة يوم القيامة وبعدين إلى نسل. كل الرجعات اللي ذكرت في القرآن حال خلافات العباد قال ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم أو فأقضي بينكم، إلا بين الأب والأبناء لم يقل أحكم ولم يقل أقضي، ما قالها في القرآن قط. كل الآيات اللي ذكرناها اليوم بالأبوين ولا آية فيها قال أحكم أو أقضي، مع أن كل الآيات في خلاف ثم أقضي بينهم ثم أقضي بينكم ثم أحكم بينكم. لماذا لم يذكر هنا الحكم والقضاء؟ لأن الله يوم القيامة لا يقبل أن يجعل الولد خصم لأبيه أو ضد أبيه. ليه؟ هو المحقوق يقينا وأبو صح حق يقينا، لذا قال ثم إليه مرجعكم فأنبئكم أعلمكم أخطائكم في حق أبويكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في الآن كلها قال فأنبئكم، لم يقل أحكم أو أقضي قط حتى تعلمت المعنى. وهنا تدل وصية، وصينا الإنسان ولدي حسنى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك عليه فاصلهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. فمع الحسن مع الإحسان يستمر إحسان الله للأبوين في كل مراحل. يوم القيامة في مواقف صعبة جدا لا يعرف الإنسان فيها غيره، ساعة الفرار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ساعة الحكم لا الأمر مختلف. أن يود المجرم، المجرم أجرم خلق الله أفسد عباد الله، والإجرام أعلى مرحلة الفساد أعلى مرحلة الظلم. واحد ظالم وبين الحق وتمالى في الظلم بل تجاوز كل المظالم وكل حدود، هو ده المجرم. خلي بالك ربنا يصف حال يوم القيامة رغم إجرامه مع كل الخلق، قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بإيه؟ ركزوا معي، ببنيه أولاده، أي مستعد ضحبين عشان نفسه، ببنيه وصاحبته امرأته السنيورة، وكل واحد تلاقي له سنيور برضه أو سندريلا، هتسميها سنيور سندريلا، النهاية فين؟ يرد المجرم ويفتدي ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، كل القبيلة والعيلة بس، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. تلاحظ حاجة؟ لم يذكر الأبوين، لأن الله لا يقبل أن يضحي الولد بأبوه حتى يوم القيامة، ولو عمل عمل دي حطه في النار على طول، مش هتحاسب، ده هيدخلها حتف إلا دول. فأخرص الله لسانه أن يذكر الأبوين ساعة الحكم حساب، ساعتها ينبأ بس فقط بجرائمه في حق أبويه وخطأه في حق أبويه. ليه؟ لأنه حتى ده لو مؤمن ودخل الجنة، في الجنة يأتيه إحسان أبويه. يا الله شيء عجيب. يقول تعالى، يقول تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء. طب واحد يسأل سؤال قل لا ألحقنا بذريتهم، طب الولد أصلح النبي ما فيش أو ألحقناهم بذريتهم، ما جاءت في الآية أبدا ولن تقع، وهذا معنى الآية لن تقع. ليه؟ لأن الولد ولو كان أصلح من أبيه جميع حسناته التي أتاها سببها أبوه اللي جابه واللي خلفه. كامل حسناته تضاف لأبيه، كامل حسنات إخواته تضاف لأبيه مع حسنات أبيه. فمتى يصل الابن لأبيه؟ يستحيل. وإن دخل الجنة فمنزلة الأب لا بد أن تكون أعلى من الأبناء، فضل من الله ورحمة الأبوين. طب إذا كان الأب على طول فوق والأبناء تحت، متى يلتقي الأبناء بالأباء؟ فمن إحسان الله للأباء يلحق الأبناء بالأباء، يرفعهم ليهم مش ينزل أبوين ليهم. لذا جعل الحق في اتجاه واحد، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان قال ألحقنا بهم ذريتهم. طب والأبناء لو أعلى مكانة؟ قال وما ألتنا معهم شيء، ما فيش ابن أخذش أجره كده، ما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من أجورهم شيء. الابن أخذ حقه كامل، الصلاح اللي فاق فيه أبيه ده أخذه بالكامل، لكن فضل الله أن أخذ مثل هجره وأضافه لأبوي ففاقه لأبوي. هذه معاني خطيرة أخواننا، إحنا مغيبين مغيبين. فضل أبوك عليك في الدنيا وفي الآخرة.
ما لم يشركا
إيه؟
ما لم يشركا بالله
ما لم يدخل النار. ليه؟ لأن في شفاعات، في شفاعات موجودة، ما لم يدخل النار لكن أشرك وتاب يتوب الله عليه، أخطأ وتاب يتوب الله عليه. واضح؟ مع ملحوظة، الأم لا شك أنها في الفترات الأولى أكثر عطاء من الأب، والأم هي الأضعف. عطاء الأب يزداد في الكبر ويقل في الصغر. ليه؟ لأن الله جبل الأم على العواطف غلبها عندها العقل، وده من بر الله بنا وإحسانه إلينا. قوى عند الأم العاطفة وضعف العقل حتى تتمكن من القيام بكل حاجات الولد من غير فكر، لأن التفكير يمنعها من عطاء. تخيل ابنك وقع تعثر في السجادة الكعبية، في السجادة بس، الأب يفكر إزاي والأم تفكر إزاي؟ الأب قوم يلا، ما كل الناس بتكعب تقوم مش كده ليه؟ الأم ابني حبيبي لسه بعيط، يبقى في حاجة حصلت له. ولا تفترض إلا السوء، ولا يطمئن لها قلب، ولا تهدأ لها عاطفة حتى تطمئن أنه سليم 100%، 99% لا. هذه العاطفة العجيبة للأم جعلت للأم حق في السن الأولى لم يعطها الأب. ولذلك حال الخلاف الابن لا يعطى إلا للمرأة. أمه، ما فيش أمه، يبقى أم أمه. ما فيش أم أمه، تبقى أم أبوه. ما فيش أم أبوه، تبقى خالته. ما فيش خالته، تبقى عمته. ما فيش عمته، يبقى أقرب قريب امرأة ولا يعطى للأب، لأنها من حيث كونها أنثى أقدر حضان الأب. وضحت؟ فجملت الأم عن هذا العاطف، العاطف دي لا تقدر بثمن ولا تقيم. لذا جاءت الوصية بالأم أكثر من الأب، وخاصة في مجال الصحبة كما جاء في الحديث الصحيح: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. ثم من؟ قال ثم أبوك. فأعطى الأم ثلاثة والأب واحد. وضحت؟ وذلك الفقهاء أخذوا هذه الأحكام. لو أبويا وأم الاثنين عايزين حج وأنا لا أملك إلا حج واحد، قال يبدأ بالأم، يبدأ بالأم لأن لها حق سابق وزاد. وضحت؟ السن الكبيرة عدى الولد مرحلة الطفولة ودخل سن البلوغ او اوشك البوخ او سموه سن التمييز، الاب اقدر على تربية الام. لذا حل خلاف يعطى للاب، يعطى الاب يطلع في الشارع وخبر صعب. الاقدر على المواجهه صعب الاب القائد مش الام. واضح ما قلنا؟ اذا ندرك هذا المعنى، وذلك يعني رب العباد من نطفه يا اخوانا سبحان الخلق عليه، اني عشان يعوض الابناء غياب الاب، رب العباد اصابنا بالضعف في الكبر. فالولد عاده ما ينجب في سن قوه ابوه وقت كسبه، اللي طالع يشتغل يجيب فلوس، حال كسبه ممكن يستغرق كسب كل وقته. لا كثير أولاد طالعه من نيام ورجعه من نيام، متى يربي؟ ما في وقت ولا في فرصة متاحة. الأمة تربي لوحدها تسقع عاطف حنان، رب العباد من ألطافه يوفر لهم جد أو الأب أو الأم في هذه المرحلة اللي ابنه في حال قوته هو في حال ضعفه وشيبته، غير قادر على عمل، متفرغ. انفرغ المين لأحفاده. فيحبب ابن الابن للجد أكثر من الابن وأغلى من الولد. وصلت؟ ليه حبب لجده؟ الجد ولو كان قاسي في شبابه على أبنائه لن يقسو على أحفاده. وصلت؟ هيجيب القسوة من فين هو ضعيف؟ ترتيب ربنا عجيب. يقول تعالى ممكن ما يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم. فالعالم والجاهل الاثنين يستوفي السن الكبير، كلاهما في هذه المرحلة لا يسقي ابنه إلا الحكمة، حفيده إلا الحكمة. خبرته أضعف ابنه وعطاؤه في التربية أضعف ابنه، فيجعل الجد كنز للحفيد، يعطيه الحكمة، يسقي الحكمة، أقدر عليه، أصبر عليه، أقرب إليه لضعف عقله من كل نوع. ولذلك هتجد الولد متعلق بالجد أكثر من أبيه. وفي نفس الوقت لو اختلف الابن والأب في تربية الولد، ده عايز منه كذا، عايز منه كذا، يطيع من؟ يطيع جده، لأن جده هيفرض على أبوه ومش العكس. جده لا يعاقب، الأب لا عاقب، جده هيمنعه. فتجد الولد يجد الأمان عند جده أكثر من أبيه، ويجد الطاعة ألذ مع جده عن أبيه، وأسول له من طاعة أبيه، حال خلاف. فكل النواحي تجعل الولد أشد تعلق بجده، والجد أشد تعلق بحفيده. وده الحقيقة أسعد الأولاد اللي ربي بين أبوين وجدين. وصل المعنى ده؟ اللي حرم أولاده من أجداده حرمهم من الحكمة. الأم أسقط عواطف، والجد أسقط رجولة مع الحكمة. عمر الأب ما أدى لأدى الجد في هذه المرحلة، ده هو في حال كسبه مشغول مش فاضي، والولد يكلمه مش عارف يرد عليه، ما فيش عنده وقت، هيجيبهم فين؟ وعايز يأكل الماما، عايز يطعمه وطعمه وأخواته. ترتيب ربنا عجيب حتى ندرك قدر الأبوين حتى وإن كبر سنهم، لهم مهام كبيرة جدا.
لو الوالدين مش لا ما بيسهلوش على الأولاد بالرغم، يعني الوالدين مقصرين في أداء واجبهم، هل يسألوا قدام الله عز وجل؟
ما أنا قلت لك، أنا جبت لك اللي أشد من التقصير، جبت لك الإجرام.
لكن هيسألوا قدام الله؟
ده نص الآية ولا؟ أيوه نسأل طبعا. فهل يسأل؟ ها؟ فلا نسألنا الذين أرسل إليهم مسألنا المرسلين منهم. إذا كان يرسل يسأله مش هنسأل إحنا؟ الكل هيسأل، لكن السؤال في حق الأبوين شديد شديد جدا. ولذلك قلت جعل هذا البر والإحسان بعد التوحيد، قبل الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل مع المسلم. بر الأبوين، بر الأبوين. البر بأبوين أخوانا يعطيه الله ما لا يعطى لغيره. وفي الحديث إذا ماتت أم العبد نادته الملائكة يا هذا لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل فلن تكرم بعد اليوم إلا بصالح عملك. يا إخوانا من حيث لا نشعر رب العباد يعطينا إكرام لا حدود له ببر الأبوين، بل ثبت في الصحيح، هذا الصحيح في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عمر علي قال إذا رأيتما أويس القرني فاسألاه الدعاء. مين أويس القرني؟ مش يمني بس، ليس بصحابي، ليس بصحابي، تابعي. ما رأى رسول وإسلامه تأخر، وصف له أويس، وصف الاثنين أويس، سيدنا عمر سيدنا علي. بعد موت النبي كل سنة ينتظر وفد اليمن جاء الحج وينطلق إليه ويسأله. صفونا الوفد واحد واحد، يمكن نوصل لأوصاف أويس. كل سنة كل سنة سيدنا عمر تعب، كل سنة مع الوفد مش عارف يوصل لأويس. ففي سنة راح قالوا صفونا الوفد، وصفوهم واحد واحد. قال أليس معكم أحد آخر؟ قالوا عندنا راعي غنم القوم لا أحسبه الذين تنشدونه، مش هو الدور عليه. قال صفوه لي، وصفوه، قال دلونا عليه، هو ده اللي عايزه، راعي غنم القوم. فجاء عمر علي يطلبان من الدعاء. النبي بين ليه وصل لهذه المرحله، قال كان بارا بامه، بامه. اي والله خد بامه. البر وصله المرحلة أن صار مستجاب الدعوة ببر أمه. إكرام الله لنا عند بر إخواننا لا حدود له، لا حدود له. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في عمره البركة وأن ينسأ له في أجله، يعني إيه؟ ربنا طول له عمره، جعل الله هذا من قدره، جعل لكل إنسان أجل واستثنى من هذا الأجل بر أمه وأبيه، يطول له في عمره، يطول له في عمره. بركة عجيبة، من أراد أن يبارك له في عمره وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وأعظم رحم الأبوين، ولا في أعظم منهم، ده الرحم كلها من أجلهم، من أجله. نفهم يا إخوانا، نصوص تحير. إذا أردت صلاحك، صلاح أولادك، بل صلاح حياتك، بل أردت البركة من الله التي لا تحصى، فهذا طريقها. الصحابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله اكتتبت في الجهاد، الجهاد في سبيل الله، قال ألك أبوي؟ قال نعم رسول الله. قال ففيهما فجاهد، وليس له أولد غيره، قال ففيهما جاهد. فعد النبي جهاده في خدمة أبويه أفضل من جهاد في سبيل الله. ذروة سنان الإسلام. ففيهما فجاهد. والصحابة الثاني اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقول يا رسول الله لي أبوين كبيرين تركتهم وجئت جاهد، فظل يبكي أجاهد؟ قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفيهما فجاهد. تخلى أبوك عيط ولا بتعيط تبقى أنت مجرم، وفورا يلزمك تعود إليهم مهما كانت المصالح تقضيهم كما أبكيتهم وتضحكهم. وضح المعنى دي؟ أليس هذا من أعظم الجهاد؟ سماه النبي الجهاد وعده أعظم من الجهاد في سبيل الله. لما يقول ومن جاهد فإنما جاهد نفسه، وتأتي هذه الآيات واحد يقول لي إيه ناخذ كل الأبوين بالجهاد؟ ده أعظم جهاد، مش كده ولا إيه؟ لذا جاءت الآية هنا في هذا السياق في الحديث عن الجهاد وأنواع الإيمان جهاد، العمل الصالح جهاد، بر الأبوين من أعظم جهاد. زي ما أمرت أنك تقوم قلبك صح أعمالك ترتخب أعمالك تجاهد نفسك تجاهد شيطانك تجاهد من حولك ترتقي بكل شيء عندك، برك بأبويك وإحسانك لأبويك وحرصك على أبويك من أعظم الجهاد. ففيهما فجاهد. وصلت المعنى دي؟ لعل الوقت انتهى بس أتمنى وصلت المعاني دي. فإذا ندرك إخواني إكرام الله لنا في حياتنا مرهون بالأولين، مش في حياتنا بس، في حال حياتهم وحال موتهم. ولذا جاءت الوصية الأخرى ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بولديه إحسانا، حملتهم وفي الآن الصحيح وقضى ربك أن تعبد الأيام وبالولدين إحسانا، ثم قال وبالإحسان إما يبلغن عندك الكبر. ودي قضية الحقيقة من أخطر القضايا في الإحسان. الأب حال قوته والأم حال قوتها لا تحتاج إليك، مش كده ليه؟ بل كلاهما يعطيانك. المشكلة فين؟ حال الضعف، حال الضعف. فإن ضعف اليوم وأنت حال قوتك ترميهم؟ توديهم في دور عجزة وتعتبر ده إحسان إنك دفعت لهم نفقة دور عجزة؟ هذه من الكوارث التي عمت وطمت في هذه البلاد. وضحت؟ إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. مش تحسن بس، ده أنت مطالب تضاعف الإحسان. ومن غير ملل ولا كلل، ودي قضية مهمة جدا. حال الإحسان إنسان يحسن ثم يبطل الإحسان بالمن والأذى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن عايزين من إيه؟ من عملت عملت وجبت وجبت، عايزين إيه من ذلك؟ عملت وقدمت. قولك عملت وقدمت أبطلت عملك، هذا هو المن. المن أن تقول فعلت، يعني ما تقدم الإحسان ولا تنطق ببنت شفا. الأذى عايزين مني إيه أكثر من كده؟ عايزين منك إيه؟ غرفة ستين دقيقة، مش عايزين منك حاجة. كل صنف الأذى. بل الآية تعطي إشارة المواشد قال ولا تقل لهم ايه، متى تقل اف انت رب؟ هذه الكلمه اخوانا تقال عند الضجر، لما انسان يبذل غايه جهده اقصى ما عنده، وبعد ما بذل ما كل ما عنده تعب، فلم من شده التعب قال اف. فهذه الكلمه لا تقال الا بعد ان يقدم العبد غايه ما عنده اقصى جهده، ومع العيش الشديد يقول اف. رب العباد أمره وإن قدم أقصى ما عنده ألا ينطق هذه الكلمة أمام الأبوين، ودي أقل كلمة الإنسان بينفس فيها عن نفسه مع المجهود الكبير جدا قدمه، مع شدة العيش الشديد أوف. ربنا يمسك لسانك ولم يكتبوك، لا تقل لهم أوف. وفي الأثر لو كان هناك كلمة أقل من أوف في حق الأبوين لقالها ربي، في أقل من أف مفيش، ممنوع. يبقى مطلوب أحسن الإحسان والمصال عليه في كل أحوالك، حل من تقديمك توسطك، حل بلوغك غاية العطاء. أنا عملت معهم كل حاجة، عملت كل حاجة، ممنوع تتأفف أو تظهر أنك تعبت. أبوك أمك أعطوا كل حاجة، في مرة قالوا أوف، أظهر لهم تعبانين في تربيتك، ما حدث منه هذا قط، فكيف يقابل بدون ما أعطين؟ وصل المعنى؟ المعاني دي لا تغيب عنا. ولا تقل لهم أوف وإن هان عن الأدنى فمن باب أولى الأعلى، وده بيسموه علماء الأصول قياس الأولى، إن هنا عن أف يبقى هنا عن كل كلمة فيها أذى لهم، ولو أذى نفسي والأول أذى لمشاعرهم، وبعد لمشاعرهم ممكن تقول كلمة تجعل أبوك وأمك يكرهها منك البر والإحسان.
والديه ولكن زوجته وأبنائه لا يشجعوا على ذلك أو يفعلوا عكس ذلك فيكون محتار.
ما يحتارش، لأن الأبوين برهم فريضة والأبناء هم أهو أصحاب فضل عليهم، كلهم يتمردوا ابن عمر بر أبي يشطه، ليس لهم الحق فيها. الأب لهم حق، فلا يحمل حب امرأتي على ظلم أم أبوي، تبقى كارثة كارثة. بل تفهم هي أن بر لأبوي هو السبب في أن أبرها هي، لك عايزة تستأثر به وتمنع من أبوي، إن أطاعها فهو آثم ولا خلاف، ولا خلاف بناء ولا تروح في ده. أيضا هو مكلف بإعانته على بر أهلها، والفقهاء أجمعوا قالوا على الأقل رغم احتياج لها والأولاد لها على الأقل مرة في الأسبوع يسمح لها بر أبوي ولو كان كافرين. ثبت في الحديث أن السيدة عائشة قالت لرسول الله أم رومان أمها وكانت مشركة في مكة، جاءت إلى السيدة عائشة في المدينة وما زالت على كفرها هي، قالت لرسول الله إن أمي جاءت راغبة وهي مشركة، أأبرها؟ قال بريها، بريها رغم شركها، بريها، هذا حقها. إخواننا المسائل دي لا فصل فيها، ولا يقدم على بر الأبوين شيء بعد توحيد الله، ولذا جاءت النصوص كلها كما قلت بعد توحيد الله. وحق الأم والأب مقدم إحدى الزوجة لا يظلم الزوجة، لكن لا يجعلها سبب في الطاعة لهم سعادها وترك أبوه مهما بلغ الأمر. هي لها منه البر والإحسان حسن العشرة، لكن هم لهم الإحسان وده فوق حسن العشرة. ولذا قال بلدين إحسانا لما جاء عند الزوجة قال وعاشروهن بالمعروف، المعروف المنصوص عليه ده حقها، لكن ليس لها أن تمنع الرجل بر أبوه أبدا. والمرأة إذا فعلت ذلك فهي عاصية، اعلم هذه الحقائق لا في صرف هذا. وضحت سيدنا إبراهيم؟
والإحسان صعب هنا في كندا، يعني غالي علينا أن نكون في منزلة الإحسان، يعني الظروفنا صعب والشغل صعب والكلام كثير، يعني الإحسان اللي حضرتك بتتكلم مش ممكن في كندا.
بص أخي الكريم، اللي أمر بالإحسان من؟ هل هناك قرينة تصف هذا الأمر؟ ولا قرينة. أنت مطالب تهيئ ظروفك للإحسان، مش تهيئ أحكام الله لظروفك. المسلم وده الجهاد، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. أنت بتجاهد مين؟ مطالب أن تجتهد وتجتهد أنك تتوفق بين عملك وبين زوجتك وبين أولادك وبين برك وإحسانك أليك. مطالب أن تجتهد وتبذل غاية الجهد وغاية الوسع. اتعبت، تيقن أن الله بإحسانك لأبويك سيخلف عليك وسيجعل مع كل عسر تمر به يسر بسبب أبويك أكثر من غيره. وضحت؟ وعلى قدر إخلاصك لله على قدر توفيق الله لك في التوفيق بين كل هؤلاء. قال نبي الله شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أرجع إليه وين؟ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فإنت تجتهد وهذا أصل لا يترك، الظروف لا تمنع مهما عظمت، مهما عظمت. لو ما فيش سبيل اتصل تلفون استأذنهم، أنا مش قادر اتسكوني، مش قادر توصل بنفسك ابعت مالك، حرض أولادك يعينوك على بر أبويك، حرض إخوانك يعينوك على بر أبويك. ما في وشك افعله، هات أبويك يكون معاك. وبعد في وسائل كثيرة جدا للوصول إلى مسائل البر. البر والإحسان، بعدين البر نفسه أخوانا، هو ما هي معنى البر؟ معنى الآن لم تقل البر، قال في الإحسان. الإحسان مرتبة فوق البر. البر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال البر حسن الخلق. البر إيه؟ يبقى أحسن الأخلاق يسمى البر. والأحسن وصلت، البر حسن الخلق والإثم حكى في صدرك وكرهت أن ترى الناس، ده الحديث. فالنبي شرح البر، والقرآن بيّن البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل مشرق المغرب، ولكن البر جمع فيه الدين كله، كله. شرائع الإسلام أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات، كلها جمعها الله في هذه الآية. والآية دي ملخص كل ما في سورة البقرة، دي بيسموها الآية المحورية، وكل سورة لها آية محورية تدور على آية السورة كلها. لما تدرس عن القرآن تعرف الكلام ده بالتفصيل. سورة البقرة المؤولة آخرها لا تخرج عن هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكته والكتاب والنبيين. دي أصول الإيمان كلها. يبقى دي الإيمانيات، الأخلاقيات، وآتى المال على حبه. من ذا القربة؟ أول بأول ذا القربة، كان مساكين من السبيل، والسائلين في الرقاب، وبعدين العبادات، وأقاموا الصلاة والزكاة، والاخر المعاملات والمفهوم بعد المزاعد والصبر في البأساء والضراء اهل البأس اولئك الذين صدقوا ولهم يتقون. فجمع الله فيها كل التشريعات المنزله في هذه الايه. وصلت؟ يعني عشان تشرح الايه دي هتشرح الدين بالكامل كله. وضحت يا اخواننا؟ وسماها ربنا البر. كيف والاحسان فوق البر؟ وضحت؟ الاحسان فوق البر، حسن الخلق. رحم الله الامام الجويني له عباره طريفه جدا، قال حسن الخلق امر هين، حسن الخلق امر هين، وجه طلق وكلام هين. كلمتين حلوين وابتسامه حلوه، بتفهم فلوس خلاص. لا تلقى ابوك الا بهذه، انتقي احسن كلام واظهر لهم اجمل احوالك. لو عينك انكسرت تجلب على قلوبهم حزن. ابن مريض، ابن تعبان، انت ما بتحسش بالكلام ده، ما بتحسش، لكن ده مجرد ما تشوف امك عينك بس دمعت يبقى في مصيبه عندك وقعت. ولا تفترض الا اسوء المصائب، انت بتروح تنام هي لا تنام، انت اركتها بشكلك بنظره عينك بتكشيره وجهك، ارتكبت في حقها مصائب وبلاوي في حق ابوك. ما تنامش الليل كله. والله حكى يا اخوانا احكي لكم موقف حصل معايا شخصيا، موقف طريف مهم. كنت طفل، طفل 6 سنين، والله يرحم جد ابويا كان فقيه ملكي، تعب نظره فقال لابويا اديني حد من اولادك الاربعه يوصل لي المسجد. قال له عايزين، قال له عايز نشهد. الوقت اللي كنت في الكتاب ما شاء الله يعني كنت حافظ كميه كويسه من القران، ولقب الشيخ نشهد لما خدمت خاف، لما صرت خاف. ف جاء ابويا قال لي بص، قلت له قال لي تلزم جدك الصلوات الخمسه تروح توديك جنب تجيبه. حاضر. فجدي بيخبط علي، فجأة تعالى انا شهدت روح اصلي. يوم اثنين ثلاثة كل يوم خبط علي. فدخلت تعالى قلت له، قال لي نتفق. قلت له على ايه؟ قال لي ان انت صحيتني الفجر اديك فلوس وحلاوة. ولو انا صحيتك هديك واحدة من الاثنين، يا فلوس يا حلاوة. اتفقنا؟ قلت له اتفقنا. يوم اثنين ثلاثة أربعة برضه هو اللي صحيت. قال لي تعالى وطر. قلت له، قال لي انت بتنام امتى؟ انت الساعه 11 كده. قال لي لا بطل، الكلام ده مخالف السنه. قلت له ازاي؟ قال لي في حديث تقول السيده عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. وفي حديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء. لا سمر يعني الحكايات والقصص والروايات والاخبار والكلام ده ممنوع بعد العشاء. قال لي الحديثين وسلني. فهمت انا منهم ايه؟ طفل 6 سنوات فهمت فهم عجيب اني لا احدث احد. صليت العشاء وخارج من الصلاه اللي كان ما ردش عليه. روحت البيت ابويا كلمني ما ردش عليه، أمي تخليني ما ردش عليها. ظنوا أن شيئا أصاب لساني. دخلت نمت. ما ناب أبوي الليل كله. يا ترى إيه اللي حصل؟ إيه اللي جراله؟ ونام أول ليل كنا في أمشتة زي كده. فنام الساعة 7. الساعة 2 قمت فايق. نمت 7 ساعات. قمت صح صح. السلام عليكم. الاثنين صحيح. سلام عليكم. ابويا قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني بتتكلم زي الفل. ما ردتش عليه من اللي قلت له جدي علمنا الحديث. وانا ملتزم بالسنه. ما انا ده فاهم دي السنه. قال لي ايه الحديثين؟ قلت له الحديثين ابويا مفرط من الضحك وامي. يعني اتسمت ايه الكل. طب يفهموني الحديث ايه؟ هم ليهم رغبه انام بدري. فرفض ابويا يشرح الحديث وسابنا على فهم. انا بحكي الطرفه دي لاخواننا عشان نستفاد. هذه العمليه ضبطت حياتي. اني اصلي العشاء كل يوم ما كلمش حد لغايه ما اشيع في العائله. العائله انت كبير جدا، احنا اهل بيته في صعيد مصر. العائله اخر احصائيه حضرتها سنه 94 كانت تعداد العائله 25,000 نفس. ما كلمش حد. وطلعت السمعه في العائله الشيخ نشأت قراولت بعد العشاء ما ردش على حد. اي مخلوق قابلني في الشارع اتكلم عليه ما ردش. خلاص يكرم كلام الحديث بعده. ففهمت الكراهه تحريم الكلام بعد العشاء. ده اللي فهمته. فلا ارد على احد واشيع ليه الخبر. صارت العيال كلها حدش كلم الشيخ نشأت لك بعد العشاء. خلاص الراجل قرا ورده مش عايز يرد على احد. لكن هذه العمليه جاءت تنتظم في نومي. اصل العشاء ده. لكن تكملة الموقف لقيت نفسي بقوم بدري جدا. في ليلة نايم العشاء قمت الساعة 1. أنا مش ساعة. فاز قمت فرحان بقى صحي جدي وخبطت في فلوس حلاوة. خبطت عليه بيت جدي بيني وبينه حوالي 500 متر. توضيته وخرجت. الله أنت لسه أنا جدي؟ أنا أتوضى ونزل. فأول ما نزل الدم باب طلعني الساعة بتاعته زمان دي الساعة الجدي الجميلة الكبيرة دي تدوس على الزر تفتح لك الغضب. قال لي الساعة كام؟ فبصيت في الساعة لقيتها واحدة فانخرست. قال لي الساعة كام يا بطل؟ انخرست. قال لي كلم ولا انت خدك حمر الليل؟ قلت له حاجة زي كده. قال لي الساعة كام؟ قلت له واحدة. قال لي انت نمت؟ والله يا اخوانا اذكر هذا لان هذا درس لا انساه في حياتي. قلت له الحمد لله نمت. قال لي يعني الحمد لله دي الحمد بالكلام ولا بالكلام والفعل؟ قلت له بالكلام والفعل ربنا كده. واعملوا آل داود شكر. وعمل الشكر ابني انك انت تؤدي حق الله عليك. جسمك الحق خدته؟ قلت له اه. قال لي يلا من على الجامع. قلت له جد الساعه 1 والفجر 5:30 يعني لسه في الجامع؟ اربع ساعات ونص. طب رايح شويه وروح. قال لي ابدا يا ابني انت مش حمدت الله. قلت له قال لي كما ان لجسدك حاجه الطعام لو اعطيته حاجته هذا حقه، لو زدت عليها هذا اسراف محرم، وكذلك النوم. لا انسى هذا الدرس عشان اولادنا. بس جسدك اذا كان محتاج للنوم مش هتقلب. اتنام على جنب كلمه دي السنه. ساعه ما جسمك يتقلب يبقى اخذ حقه من النوم. لا تجاري لان ده حق مش حق جسمك. قم صلي الله قم اقرا القران قم ابحث في العلم. حقه لغايه ما تتقلب. تقلبت انتهى حقه. اصبح الوقت ده مش وقت جسمك، ده وقت ربك. ان لبدنك عليك حقا وان لربك عليك حقا وان لاهلك لزوجك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. الحديث والله يا اخواني لا انسى هذا الدرس. ومن حينها انام اول ما تقلب خلصت واخذ حقه لحق ربي. الشاهد خدنا على مسجد رحت صليت القيام ساعتين اتعبت مش شايف. قلت له خلاص يا جد مش نايم مش شايف. قال لي نعم ده حق في حديث وارد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم في صلاته فليرقد فلعله يذهب يدعو ربه فيدعو على نفسه. نعم لفني بالعباية سلمت نمت ساعه صحاني تاني. قلت له خير؟ قلت له لسه ما اذنش ما صليت القيام. قال لي لا يا بطل دي ساعة السحور ساعة ساعه السحر اللي ربنا قال عنها والمستغفرين الاسحار وبالاسحار المستغفرون. كان عبد الله بن عمر له خادم يقوم الليل عبد الله بن عمر ثم خادمه أسحرنا، فإن قال أسحرنا ترك الصلاة واشتغل في الدعاء. ده وقت الإجابة، مش حافظ أدعية أقول قدامك وتشتغل، قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. بدأ يعلمني أذكار أدعية أولى لغاية الفجر. هذا الدرس العملي لا أنساه في حياتي، لا أنساه في حياتي، وكان لها أثر في حياتي إلى يوم الناس هذا. الكلام ده كان سنة كام يا أخوانا؟ 59 سنة. وأنا لا أنساه لجدي أبدا. أنا شفت هذا الدرس حتى ندرك كيف نربي أبنائنا. جدي كان مربي واللي عمل عندنا أنساه. نظم لي حياته كلها. انتظمت في نوم بعد العشاء طبعا بقى فهمت الحديث وعرفت في استثناءات، لكن الفهم اللي في البدايه ده يعني كان مفتاح ضبط سلوكياتي وتنظيم لوقتي. وصلت؟ وده من البر. الله يرحمهم جميعا، يرحم ابويا ويرحم جدي ويرحم كل موتى المسلمين. لكن حقيقه الامر بيكون فاهم يخدمك، والجد يكون افهم يربي التربية جيدة. وصلت اخوان، بس اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.